ثم ما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهم اليهود لعنهم الله، قتلوا زكريا وابنه يحيى عليهما السلام، وقتلوا حزقيال عليه السلام، قتله قاض يهودي لما نهاه حزقيال عن منكر فعله فقتله، وزعموا انهم قتلوا عيسى ابن مريم عليه السلام، يعني وسعوا بالفعل وحاولوا قتل المسيح عليه السلام لكن الله عز وجل انجاه منهم. ولما كان المخاطبون وهم بنو اسرائيل او يعني بقايا بني اسرائيل اليهود الذين كانوا موجودين في المدينه وحولها، لما كان المخاطبون راضين بصنع او صنيع اسلافهم صحت هذه الاضافه اليهم. وقوله تعالى: ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق، اشاره الى ان قتلهم للانبياء كان بغير حق في اعتقادهم ايضا، ومعلوم ان مثل هذا القيد لا مفهوم له، يعني لا يفهم من قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق انه يمكن ان يقتل رجل نبيا ويكون على حق، فمفهوم المخالفه هنا ملغي غير معتبر، بل كل من يقتل نبيا او يؤذيه بلا شك يكون على غير الحق، فهذا المفهوم ملغي وغير معتبر، ومفهوم مخالفه هذا القيد كما له نظائر في القرآن الكريم، مثلا مثل قوله تعالى: مثلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلله، فإذا هل معنى ذلك أنه يجوز قتلهم لسبب آخر غير خوف الإملاق؟ لا يجوز طبعا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل معنى ذلك أنه يجوز الربا إن كان قليلا لا يصل إلى الأضعاف المضاعفة؟ مثلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، هل يحتمل أن يكون رجل يعبد غير الله ويكون له عنده برهان عليه؟ لا يمكن، فمفهوم هذا القيد غير معتبر بل هو ملغي، فكل قتل للأنبياء يكون بغير حق، إذا ما الحكمة من نصه تعالى هنا على قوله بغير حق؟ إشارة إلى أنهم يعتقدون يعني قتلوا الأنبياء وهم يعلمون أن هذا محرم عليهم وأنه ليس لهم حق في قتلهم، حتى إن رأس يعني حتى ان راس يحيى عليه السلام لما قطعوا راسه عليه السلام اهدوها الى بغي من بغايا بني اسرائيل. فهذه الحرفه يعني حرفه يهوديه قديمه، قتل الانبياء، فهم مجرمون سفاكوا دماء سفاحون لم تتغير او لا تتغير فيهم هذه الطبيعه الخبيثه. فبشرهم بعذاب اليم، ولا شك ان ما هم عليه من قتل الانبياء بغير الحق كذلك قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا طبعا وإن كان في اليهود نزوله لكنه عام في كل من يتصف بهذه الصفات، فإن قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس بسبب أنهم يأمرونهم بالقسط هذا غاية الكبر، يعني أقبح وأسوأ أنواع الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا رواه مسلم. فيجمع بين التكبر على الحق وبين غمط الناس، يعني بغتهم منازلهم ورخصهم حقوقهم، ولهذا لما تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فلذلك قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، وفي قراءة: ويقاتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط أي بالعدل من الناس وهم اليهود، روي أنهم قتلوا 43 نبيا فنهاهم 170 من عبادهم فقتلوهم من يومهم، يعني قتلوا 43 نبيا فنهاهم 170 من عبادهم في نفس اليوم لما قتلوا الأنبياء، فما انتهى او ما انقضى ذلك اليوم حتى قتلوا ايضا هؤلاء المئة والاربعين ممن امروهم بالقسط. الله تعالى اعلم صحة ذلك. فبشرهم يعني اعلمهم بعذاب اليم اي مؤلم. وذكر البشارة او البشارة تهكم بهم وتهزؤ. فبشرهم لان الانسان البشارة انما تكون بالخبر الثار. فكأن الله تعالى هنا يعني يقول لو فبشرهم طبعا اذا سمعوا كلمة بشرهم استبشروه ثم تكون الصدمة اشد اذا عقب هذا السرور بذكر كلمة بشرهم بهذه الصدمة الشديدة. ابشرهم بماذا؟ بعذاب اليم. فهذا فيه تهكم بهم وتهزؤ بهم. و يعني يكون هنا دخلت الفاء في خبر إما لشبه اسمها الموصول بالشر. إن الذين يكفرون بآيات الله نعم هنا الذين هنا اسم موصول لكن تشبه في حيث المعنى يعني من الشرطية يعني من يكفرون بآيات الله ومن يقتلون الأنبياء بغير حق فبشرهم بعذاب أليم. فمعلوم أن الفاء تدخل في إيه في جواب الشرط. فدخلت هنا أيضا لأن الاسم الموصول هنا شبيه بالشرط لذلك دخلت الفاء في جوابه فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أي بطلت أعمالهم يعني ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم في الدنيا والآخرة يعني فلا اعتداد بها لعدم شرطها. وشرطها هو الإيمان الصحيح يعني أي عمل لا يقبل من فاعله ولا ينفعه إلا إذا بالذات طبعا في الآخرة إلا إذا يعني ولد إلا إذا كان مؤمنا إماما صحيحا. فقوله تعالى هنا أولئك حبطت وأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أي بطلت أعمالهم التي عملوها من البر والحسنات في الدارين. أما الدنيا فإبدال المدح بالذم والثناء باللعن والحزن ويدخل فيه ما ينزل بهم أيضا من القتل والسبي وأخذ الأموال منهم غريمة والاسترقاق لهم إلى غير ذلك من الذل والصغار الغازل فيهم. ويعني لنا خدع بالوضع أو العلو الذي وصل إلى اليهود قبحهم الله في مثل هذا الزمان فهذا استثناء ليس هو الأصل. لكن الأصل والقاعدة أنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما كانوا. أما ما نحن فيه فيعني هذا من الأحوال النادرة باعتبارنا يعني والله أعلم في آخر الزمان. وهذا ليس هذا خلاف الأصل فهذا استثناء وهذا من العلو الذي عادوا إليه. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعود لتصليح عباد له أولي بأس شديد عليهم حتى يؤدبوهم ويعني يذلوهم كما قال تعالى وإن عدتم عدنا. أما حبطها في الآخرة فإبدال الثواب للعذاب المقيم. وما لهم من ناصرين أي ليس لهم ناصرون يعني ينصر لهم من عذاب الله. وقد دلت الآية على عظم حال من يأمر بالمعروف ويعني عظم مقامه وشرفه عند الله سبحانه وتعالى. ودلت ايضا على عظم ذنب قاتله وان ذنب من يقتل الذين يامرون بالقسط من الناس ذنب عظيم. ما الدليل على ذلك؟ اولا انه قرنه بالكفر بالله تعالى وقرنه بقتل الانبياء. فقرن قتل الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر جمعه في سياق واحد بهؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل وقتلوا أنبياء الله سبحانه وتعالى. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ويعني تدل هذه الآيات على صحة ما قاله بعض العلماء أن الإنسان يأمر بالمعروف وإن خاف على نفسه فإن ذلك يكون جائزا حتى لو كان فيها في ذلك تلف نفسه لما يكون فيه من إعزاز دين الله عز وجل وتقوية قلوب أهل الإيمان وإضعاف قلوب الفاسقين والظالمين. كما جاء في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. المقصود هنا من قوله أوتوا نصيبا من الكتاب يعني التوراة، والمراد بهؤلاء أحزار اليهود يدعون إلى كتاب الله وهو هنا القرآن. الكتاب التوراة، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، كتاب الله هنا القرآن الكريم، ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. هذا استبعاد لتوليهم بعد علمهم أن الرجوع إلى كتاب الله واجب، إذ قامت عليهم الحجج الدالة على تنزيله. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم، يعني تعجب واستغراب كيف إنسان يعني بعد أن يوقن أن الكتاب هو كتاب الله وأن الحكم هو حكم الله عز وجل يتولى عن ذلك ويعرض عن حكم الله تبارك وتعالى، وهم معرضون. هذا حال من فريق يتولى فريق منهم وهم معرضون، أي معرضون عن قبول حكمه. أي نعم. ومن المفسرين من حمل قوله تعالى يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم لا على القرآن كما ذكرنا، وإنما حملوا على التوراة أيضا، على التوراة أيضا، كيف أشاروا إلى إشارة يعني إلى قصة تحاكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما زنى منه مثنان، ف يعني حكم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم، فأبوا وقالوا لا نجد في كتابنا إلا التحميم، يعني تشويد وجوههم والتمثيل بهم، فجيء بالتوراة فوجد فيها الرجم، وجد فيها الرجم فرجم فغضبوا أو غضبوا، فشنع عليهم بهذه الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، على هذا التفسير يعني مقصوده أيضا التوراة، ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. قصة الحديث مروية في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام، طبعا عبد الله بن سلام من كبار أحبارهم بل كان أعلم اليهود في المدينة رضي الله تعالى عنه، ثم أسلم في خطة يعني طيبة في الحديث. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدارسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجل، غطى بيده آية الرجل حتى يكفيها، فصفق يقرأ ما دون يده وما وراءها، يعني وضع هذا وكذا فيقرأ ما دونها وما وراءها وغطى آية الرجل. أي نعم. فنزع يده عن آية الرجل، نزع الرسول عليه السلام يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم، فأمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. يقول فرأيت صاحبها يجمأ عليها يقيها الحجارة. قال بعض المفسرين وللآية ثمرتان، الأولى أن من دعي إلى كتاب الله وإلى ما فيه من شرع وجب عليه الإجابة، وقد قال العلماء رضي الله تعالى عنهم يستحب أن يقول سمعا وطاعة، بقوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالأدب الشرعي يستلزم أن أي إنسان يدعى في أي خصومة أو قضية إلى حكم الله يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا أو نعم وكرامة أو على العين والرأس أو غير ذلك من العبارات المهذبة التي تليق بالأدب مع حكم الله سبحانه وتعالى وكتابه. لكن يصدر من بعض الأجلاف المعتدين الظالمين من عبارات قد تكثرهم الله المستعان. يعني الوزير العري والسفور لما صدر حكم المحكمة من أيام قليلة في قضية الحجاب أول تصريح باب الرأي قال يعني سنحترم حكم القضاء، يا خبيث وأين أنت من حكم الله الذي نزل من فوق 7 سنوات؟ آيات الحجاب التي تعددت في القرآن الكريم ما كنت تنتظرها؟ ما تؤمن بهذا القرآن كلها صراحة وأرحنا؟ أما يخادع الناس ويقول أنا مسلم في حد من الحجاب ثم بعد ما يفضحه الله سبحانه وتعالى بالأمس ويصدر أو أول أمس يصدر حكم ببطلان هذا القرار إذا به يستأنف الحكم إصرارا وعنادا على هذا هذه المحدة والمعاداة والمحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يذله وأن يختم ظهره وأن يريحنا وأمثاله من شره. أما الثمرة الثانية فأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين ونزلت الآية مقررة له. يقول تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك يعني ذلك التولي وذلك الإعراض، بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات، الباء هنا سببية يعني بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم، يعني هم غروا أنفسهم وخدعوا أنفسهم. يعني إذا دعوا لما دعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى ليحكم بينهم فريق منهم يتولى وهم معرضون، إذا فريق منهم يتولى فريق منهم وهم معرضون يعلمون أنهم آثمون وأنهم عاصون، لكنهم يغرون أنفسهم ويقولون حتى لو عذبنا بسبب هذه الأشياء فنحن لن تمثل النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أي نعم، فهم سهلوا أمر العقاب على أنفسهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني من الكذب والقول الباطل من أنهم لن يعذبوا إلا أياما معدودات. وفي التعبير بالغرور والافتراء غرهم ما يفترون، إعلام بأن ما حدثوا به أنفسهم وسهلوه عليها تعلل بباطل وتطمع بما لا يكون، بما لا يكون كما مر نظير ذلك في قوله تبارك وتعالى في أوائل سورة البقرة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يمنون أنفسهم بهذه الأماني ويردون ما يكون لهم أحمرهم من هذا. يقول تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف يعني كيف يصنعون أو كيف تكون حالهم إذا جمعناهم اليوم، اللام هنا بمعنى فيه، فكيف إذا جمعناهم اليوم يعني في يوم لا ريب فيه أي لا شك فيه وهو يوم القيامة، ووفيت كل نفس ما كسبت أي جزاء ما عملت من خير أو شر وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون الضمير لكل نفس على المعنى، يعني وهم طبعا ووفيت كل نفس السياق يعني الأصل اللي وهي لا تظلم، لا تظلم نفس شيء أو لا تظلم هذه النفس، لكن لم ينظر إلى اللفظ وإنما نظر إلى المعنى، لأن كل نفس تعبر عن كل نفس عدد كبير، فلذلك قال تعالى وهم لا يظلمون، فالضمير لكل نفس على المعنى لأنه في معنى كل إنسان أي لا يظلمون لا بزيادة عذاب ولا بنقصان الثواب. أي نعم. ثم علم تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يدعوه ويمجده. يقول نعود أولا من تفسير هذه الآيات في الجلالين، يقول السيوطي رحمه الله تعالى ألم ترى أي ألم تنظر إلى الذين أوتوا نصيبا أي حظا من الكتاب أي التوراة يدعون على حال إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ولم ينص هنا السيوطي على تفسير محدد للذي ذهب إليه في تفسير يدعون إلى كتاب الله هل هو القرآن أم التوراة، لكن إراده يعني قصة اليهوديين اللذين زنيا يدل على أنه يعني يميل إلى القول بدماء التوراة أنه التوراة، يدعون إلى كتاب الله ثم يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون أي عن قبول حكمه. نزل في اليهود زنى منهم اثنان فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهما بالرجم فأبوا فجيء بالتوراة فوجد حكم الرجم فيها فرجم فغضبوا. ذلك أي ذلك التولي والإعراض لأنهم قالوا أي بسبب قولهم لن تمثل النار إلا أياما معدودات. هنا السيوطي يميل إلى تفسير هذه الأيام المعدودات بأنها 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجلة ثم تزول عنهم. وغرهم في دينهم ما كانوا يشترون من قولهم ذلك. طيب ما إعراب كلمة ما وغرهم في دينهم ما كانوا يشترون؟ ما إعراب ما؟ نعم كده سعي يعني خلاص مش المفروض ان يكون في دقة في الإعراب يعني أين وغرهم في دينهم ما كانوا يشترون؟ أي نعم يبقى اسم موصول بمعنى الذي طبعا مبني على السكون في محل رفع فاعل يسترون فعل غرهم. فكيف إذا جمعناهم يعني كيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم أي في يوم لا ريب أي لا شك فيه هو يوم القيامة ووفيت كل نفس يعني من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ما كسبت يعني ما عملت من خير وشر وهم أي الناس لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ثم علم تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يدعوه ويمجده بقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك أي مالك جنس الملك على الإطلاق ملكا حقيقيا فهو المالك الحقيقي لكل ما في هذا الوجود ملكا حقيقيا بحيث تتصرف فيه كيف ما تشاء إيجابا وإعداما وإحياء وإماتة وتعذيبا وإثابة من غير مشارك ولا ممانع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بيان لبعض وجوه التصرف يعني من كمال ملكه عز وجل أنه يؤتي هذا الملك من يشاء فهذا بيان لبعض وجوه التصرف الذي تستدعيه مالكية الملك وتحقيق لاختصاصها به تعالى حقيقة فلا يوجد مالك أبدا عن الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى أبدا لا المال الذي عندك ولا الملك بمعنى الرئاسة أو الحكم ولا حتى نحن أرواحنا التي بين جنبينا ما هي إلا ملك لنا قل إنا لله وإنا إليه راجعون لله يعني نحن ملك الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تؤتي الملك من تشاء هي تؤكد ما قبلها وتحققه وتجزم به قل إنهم مالك الملك يعني أنت المالك لهذا الملك كله على الحقيقة وملكيتك له ملكية كاملة وتامة وشاملة لا يشاركك فيها أحد ولا يمانعك فيها أحد. أي نعم تؤتي الملك من تشاء هذا بيان لكمال ملكيته سبحانه وتعالى لهذا الملك ولبعض وجوه التصرف الذي تستدعيه مالكية الملك وتحقيق لاختصاصه تعالى بها حقيقة وإشارة إلى أن مالكية غيره هي بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة. يعني كما ينبه عنه إيثار الإيثار الذي هو مجرد الإعطاء على التمليك لم يقل تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تملك الملك من تشاء وإنما قال تؤتي الملك من تشاء فكلمة تؤتي من الذي يؤتي هو الله فهو الذي يملك كل ما في الدنيا وكل ما في هذا الوجود فهو الذي يعطي. فلذلك أوثر في النظم الكريم لفظ تؤتي على لفظة إيه تملك إشارة إلى أن مالكية غيره هي على سبيل المجاز على سبيل المجاز أما الملكية الحقيقية فهي لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض السلف إذا سئل عن شيء معين كان يملكه كان يقول هي لله عندي يعني لا يقول يتحرج أن يقول ملكي لكن يقول هي لله عندي يقول تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أي نعم حتى انظر الى قوله تعالى كلا ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى، لم يقل أن استغنى، لأنه لا يستغني في الحقيقة، هو يظل فقيرا زي الله سبحانه وتعالى، لكن يرى نفسه استغنى، لكن هو لم يستغني لأنه لا يملك شيء في الحقيقة. كلا إن الإنسان الأمر أن رآه أن رأى نفسه استغنى، يتوهم أنه استغنى، لكن هو في الحقيقة لا يستغني لكنه فقير زي الله سبحانه وتعالى. وفي التعبير بمن العامة للعقلاء إشعار بمنال الملك من لم يكن من أهله، وأخص الناس بالبعد منه العرب. يعني هذه الآية قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إشارة إلى أن طبعا من تشاء من أمم العاقلة، لكن كأن هنا يعني أبعد الناس عن أن يكونوا قوامين بملك الدنيا وباتساع دولتهم من أقاصي الشرق إلى أقاصي الغرب هم العرب، لأن العرب كانت أمة أغنى الأمم قبل الإسلام، كانوا أحقر الأمم كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إنا كنا أغنى قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أغلنا الله. وتعرفون في قصة أبي سفيان لما هرقل يعني انزع الذهاب الرؤية التي رأها، وكان حذاء ينظر في النجوم وقال لهم إني أرى ملك الختان قد ظهر، ملك الختان يعني فسرها ذلك بأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إني أرى ملك الختان أو ملك قد ظهر، فقال له يعني إنه لا يختتل إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم، واضح؟ فكانوا يعني كانت الأمم كلها تحتقر العرب، وكانوا في أغل الأوضاع وفي غيور الأمم، إن كنا أغل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فالله سبحانه وتعالى اتقى هذه الأمة أمة العرب بهذا الدين وأعزها بهذا الدين. فكما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه رفعة شأنكم ومجدكم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فإذا كفرت هذه الأمة بنعمة الله سبحانه وتعالى فمن عدل الله فيها أنه يعيدها إلى ما كانت عليه من قبل، وهو الذل والهوان والصغار، ولا يترجم لهذا المعنى شيء أبلغ مما نحن فيه الآن. يعني هذا الذل وهذا الصغار وهذا الدمار الذي يحل على هذه الأمة لما تخلت عن دينها وبحثت عن العزة في غير جناب ربها تبارك وتعالى، يتذللون على أعتاب أمريكا، على أعتاب الغرب، على أعتاب الكفار، ويتمسحون بأحذيتهم، ومع ذلك يعني لن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إلى غاية معينة، ما دمت لا تصل لهذه الغاية يعني المسلمون في البوسنة ونهارتك، هم في الحقيقة متحللون من الإسلام، يعني ما لهم من الإسلام إلا يعني نقول إيه الإحراف شديد جدا عن الإسلام، يعني خمر وفواحش ويعني فساد في النساء وفي الرجال وعدم صلاة وفي غفلة يعني في شبه كامل عن الدين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ما رضي عنهم الغرب، عملوهم أيضا على أنهم ما زالوا أعداء لهم، لماذا؟ لأنهم لم يتحولوا إلى دينهم. فكذلك كل هؤلاء الذين يبتغون العزة في غير جناب الله لن يجنوا إلا الذل، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. قد يقول قائل كيف ذلة وصغار بنت يعيشون في قصور ويعذبون الناس ويعني يدلون في الأرض متكبرين مغرورين يتقلمون فيها كيف ما شاءون، نقول مهما أظهروا من العزة هم في الحقيقة مهزومون في نفوسهم، هم مهزومون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إنهم وإن تقطقت بهم الجلال وهمدت بهم البرابين، دي المرصيد بتاع زمانهم يعني ولا الشبح، إنهم وإن تقطقت بهم البرال وهمدت بهم البرابين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. لا يمكن أبدا هذا الذي يحارب دين الله سبحانه وتعالى أن يكون شعرا بأمام، أبدا مستحيل، لابد يكون في قلبه انهزام، ومهما أظهر من عناد أو تبجح أو إصرار على محاربة الله ورسوله فهو في الحقيقة الداخلية لابد أن يكون منهزما ومغمورا بالذل، ثق من هذا تماما، تكون أنت يعني إنسانا ضعيفا لكنك متوكل على الله تعالى، موحد لا قائم لا قائم بحق الله، أنت أقوى منه وأعز حتى وإن يعني كان في أبهته وغروره وزينته. فالشاهد هنا الذي يعني دفعنا إلى هذا أن الله تعالى كأنه يعني يلفت أنظرنا إلى أن العرب الذين كانوا أحقر أمة من آياته أنه آتاهم ملكه وائتمنهم على دينه وجعلهم سادة العالم كله حتى امتدت دولتهم من أقصى الشرق إلى أقصى غرب في مدة وجيزة جدا يعني تقل المدة عن 50 سنة نصف قرن. الدولة الإسلامية ابتكعت من قلب الجزيرة العربية وحطمت تماما فارس والروم وامتدت شرقا وغربا حتى يعني تغلغلت في أحشاء سويسرا ودخلت على حدود فرنسا ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أسلامه. من الذي آتى هذه الأمة الضعيفة المهينة الذليلة هذا الملك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهنا إشارة إلى قوله تعالى يؤتي الملك من تشاء، وهي يقول هنا فيه إشعار بأن الله يلون ملك فارس والروم العرب، يعني مع أنهم لم يكونوا من أهله وهم أخص الناس بالبعد عن الملك أبعد الأمم، واضح؟ ففيه إشعار بأن الله يلون ملك فارس والروم والعرب كما وقع منه ما وقع وينتهي منه ما بقي إلى من نال الملك بسببها وعن الاستناد إليها من سائر الأمم حتى ينتهي الله الأمر إلى أن يسلب الله الملك جميع أهل الأرض بظهور ملك يوم الدين. فآتى الله هذه الأمة الملك وثوبها على سائر الأمم بسبب تمسكها بالدين وإقامة دين الله تبارك وتعالى. أيضا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكما هو معلوم أقوى مؤثر يعني في الإنسان مؤثر البيئة، يعني أكبر عوامل التأثير في الإنسان وصناعة نفسيته عوامل البيئة المحيطة به، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لا يوجد شيء يغلب تأثير البيئة إلا شيء واحد فقط وهو العقيدة. الدين العقيدة هي الشيء الوحيد الذي يقدر ويقوى على أن يناشي تأثير البيئة. هذه البيئة اللي هي منطقة الموجودة فيها أغلب بلاد المسلمين اليوم، يعني طبيعة الناس في هذه البيئة أنهم كسالى مقصرون خاملون متخلفون إلى ما شئت من هذه الصفات. فلم يلغي هذه الصفات ولم يطهرهم من هذه الرذائل إلا الإسلام، إلا القرآن وإلا السنة، فهو الذي رفعهم فوق تأثير هذه البيئة وطهرهم من تأثير هذه البيئة المتخلفة. فإذا تخلوا عن الدين الذي كان سبب هذا الارتفاع وهذا الرقي سيعودون إلى الوضع الأصلي، وهذا ما نحن عليه الآن إلا أن يعني يشاء الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه ويعني يعيد المسلمين إلى حضيرته. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، أي تدخل أحدهما في الآخر إما بالتعقيد هذا يعقب له وإما بالزيادة أو بالنقص. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، كالحيوان من النطق والنطق منه، والبيض من الطير وعكسه. وقيل تخرج الحي من الميت، تخرج المؤمن الحي من صلب الايه الكافر ابيه الكافر ايضا، وبالعكس وتخرج الميت من الحي. قال القتال والكلمة محتملة للكل، اما الكفر والايمان فقد قال تعالى اومن كان ميتا فاحييناه، المقصود من كان ميتا يعني من كان كافرا فهديناه، فجعل الموت كفرا والحياة ايمانا. وتم إخراج النبات من الأرض إحياء وجعلها قبل ذلك ميتا، فقال يحيي الأرض بعد موتها، وقال فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، وقال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. في الحقيقة لو يعني لو اتسع المقام للكلام في مظاهر الاعجاز العلمي في مثل هذه الايه لا قال الكلام جدا، لكن لان نحاول نستقر بقدر المستطاع لكن هذه فيها اعجاز من 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 عجيب ايات الله سبحانه وتعالى. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، يعني ترزق رزقا واسعا غير محدود، يعني من غير تضييق ولا تقصير، كما تقول فلان يعطي بغير حساب، ما معنى يعني كأنه لا يحسب ولا يعد ما يعطيه، فلان يعطي بغير حساب يعني يعني لا يحسب ما يعطيه. فكذلك هنا قال تعالى وترزق من تشاء بغير حساب. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ونزل لما وعد صلى الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم فقال المنافقون هيهات، كان المنافقين استبعدوا محمد عليه السلام يعد أتباعه ملك فارس والروم، فنزل قوله تعالى قل اللهم يعني يا الله مالك الملك يعني يا مالك الملك تؤتي الملك أي تعطي الملك من تشاء من خلقك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء تعزه بإيتائه الملك وتذل من تشاء أي بنزعه منه بيدك الخير. للأسف هنا يعني كثرها بيدك قال بقدرتك، وهذا تأويل باطل بلا شك. بيدك الخير يعني والشر، بيدك الخير فكثير قالوا إيه والشر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الخير وهو الذي يخلق الشر وإن كان لا يحب الشر، وليس الشر من أفعاله يعني لا ينسب إليه سبحانه وتعالى، إنما الشر إضافي نسبي. إنك على كل شيء قدير. تولج الليل أي تدخل الليل في النهار وتولج النهار أي تدخله في الليل فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر. وتخرج الحي من الميت، وتخرج الحي من الميت كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة، وتخرج الميت من الحي يعني كالنطفة والبيضة من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أي رزقا واسعا. ثم يقول تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، أولياء جمع ولي ومعانيه كثيرة منها المحب والصديق والنصير، هذه معاني ولي المحب والصديق والنصير. قال الزمخشري نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعاشر، وقد كرر ذلك في القرآن. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني من يتولى اليهود والنصارى ويتخذون أولياء فيصبح مثلهم أخاهم وحبيبهم، كما يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لذلك حذر بعض الصحابة فقال ليحذر أحدكم أن يصير يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، وتلا هذه الآية. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. والمحبة في الله والبغض في الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان، باب عظيم وأصل من أصول الإيمان. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الانهار يعني موضوع الولاء والبراء من قلوب الناس تقع فتنة وفساد كبير جدا في الأرض. فقضية الولاء والبراء هي أكثر يعني القضايا التي تظاهرت عليها الأدلة في القرآن والسنة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، فهي أصل مكين من أصول الدين طبعا في ظل التربية العالمانية التي تزخر بها وسائل الإعلام الآن. قوله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قوله من دون المؤمنين يعني لا يجعل المؤمن ولايته لمن هو غير مؤمن، ولا والمعنى لا يتناول الولاية من مكان دون مكان المؤمنين، وهذا كلام جرى على المثل في المكان. يعني هو في الظاهر كلمة دون تستعمل في المكان، زيد دونك، زيد دونك، دون أصلا يعني تحتك في ناحية المكان، يعني يعبر بها عن المكان. فأنت لست تريد المكان، لكنك تريد زيد، زيد دونك يعني دونك في الشرف، فجعلت الشرف بمنزلة الارتفاع في المكان، والخسة كارتفاع في المكان. ولذلك قال تعالى هنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من دون المؤمنين. قوله تعالى من دون المؤمنين حال، أي متجاوزين المؤمنين إليهم استقلالا أو اشتراكا، يعني يترك المؤمنين ويوالي الكافرين، أو يوالي المسلمين ويوالي معهم المشركين. هذا لا يحصل أبدا، ولا ينبغي لمؤمن أبدا أن يوالي بقلبه أو يحب أعداء الله تبارك وتعالى. ففيه إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاة من دون المؤمنين، إشارة إلى أن المؤمنين هم الذين يستحقون الموالاة، وأن في موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني من يوالي الكفرة فليس من ولاية الله في شيء، يقع عليه اسم الولاية، الله تعالى بريء منه، ومن يفعل ذلك معناه فالله بريء منه. فلذلك قال فليس من الله في شيء، هذا أمر معقول، هذا حتى يعني بالعقل هذا مقبول. لماذا؟ لأن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان، كما يقول بعض الشعراء تود عدوي ثم تزعم أنني صديقه، ليس النوك عنك بعازلي، النوك للحماقة، تود عدوي تحب عدوي ثم تزعم أنني صديقك، ليس النوك عنك بعازلي، أن ليست الحماقة عنك ببعيدة. قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني إلا أن تخافوا منهم محذورا، فأظهروا معهم الموالاة باللسان دون القلب لدفعه. فالموالاة على البغض بالقلب فرض عين على المسلم في كل حال، واضح؟ في كل حال، لكن إظهار الموالاة تقية إذا خشي على نفسه بشرطه طبعا، فهذا يعني يجوز في بعض الأحوال. أما الإبغاء البغض بالقلب فهو فرض عين على كل مسلم في كل حال. قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي تخافوا منهم محذورا، فأظهروا معهم الموالاة باللسان دون القلب لدفعه، كما قال البخاري عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال إنا لا نكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، يعني تقية. فثمرة هذه الآية تحريم موالاة الكفار، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. طيب التحريم، هناك مسالك محددة يستنبط منها الحكم بالتحريم أو يستنبط منها على التحريم. هنا أين الدليل على التحريم هنا في الآيات؟ النهي عن موالاة الكفار، أين النهي؟ لا هنا نهي أم نفي؟ واحد يجاوب. نعم احسنت. طب لما لو كانت نهاية تبين لا تحبس لما توصل حتحركها، اي نعم يعني طيب يعني لكن ما بجنتم حتى الان اين الدليل على التحريم. نعم، وهذا من اقوى ما يستفاده من التحريم، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول على انسان لو فعل الفعل الفلاني فالله بريء منه، فالله سبحانه وتعالى بريء منه، انه منسلخ من ولاية الله عز وجل رأسا. فهذا طبعا من أقوى ما يستدل به على تحريم هذا الفعل. ومن يفعل ذلك من يوالي الكفار فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ولذلك يعني هو أخطر الفتن التي يتعرض لها الناس هذه القضية في هذا الزمان، قضية الولاء والبراء، قضية معاداة الكفار وبغضهم في الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الناس يتأثرون كثيرا يعني بهذا الواقع الذي يعني يجيب الناس إلا من عطر الله كما يقول ملح في الماء. فتضيع المفاهيم وتضيع المعالم والدين بسبب الإلحاح على تكرار هذه المبادئ وهذه الديانة الجديدة التي طلعت اسمها حقوق الإنسان. حقوق الإنسان ونحن كما ذكرنا من قبل يعني نعتقد ان اعظم حق من حقوق الانسان هو الا يحال بينه وبين هذا الدين. هذا اعظم حق من حقوق الانسان يجب على العالم كله ان يجبر على الاعتراف به. ان حق كل انسان ان يسمع سماعا صحيحا عن الاسلام. وان كل من يعني يشوه الدين او يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى او ينكر الناس من دين الله عز وجل فهو منتهك لاعظم حق من حقوق الانسان. وهو ان يحال بينه وبين هذا الدين الذي هو يكون سببا لتحصيل السعاده في الدنيا وفي الاخره. ثم يقول تبارك وتعالى: قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. هذا توعد واراد اخفاء موده الكفار وموالاتهم واظهارها او تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم او الكفر. يعني ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. أيما. وهذا طبعا يعني ايضا تخويف للناس من ان يقعوا في ذلك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يعني طبعا من قبله قال تبارك وتعالى ويحذركم الله نفسه، لكنه هنا قال ايضا ويحذركم الله نفسه، كرره ليكون على بال منهم لا يغفلون عنه. وقيل التكرار هنا ليس فقط للتأكيد ولكن للتأكيد بجانب إفادة ما يفيده قوله عز وجل والله رؤوف بالعباد. إشارة إلى ماذا؟ إلى أن تحذير الله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه باعثه والدافع إليه هو رأفة الله سبحانه وتعالى ورحمته به. أن الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله لعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله سبحانه وتعالى رؤوف بكم ورحيم ولا يريد أن يهلككم أو يعذبكم، هو رحيم بكم ورؤوف بكم ومن رأفته أنه يحذركم نفسه حتى لا تتعرضوا لعقابه. فمن رأفته حذركم ويحذركم الله نفسه فالله رؤوف بالعباد. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني يوالونهم من دون المؤمنين أي من غير المؤمنين، ومن يفعل ذلك أي يواليهم فليس من الله، يعني ليس من دين الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاه، مصدر تقيته أي تخافوا مخافة، فلكم موالتهم باللسان دون القلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التقاه التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان. ورواه البيهقي في السنن والحاكم وغيرهما. وهذا قبل عزة الإسلام، ويجري حكم التقية في كل بلدة ليس الإسلام قويا فيها. ويحذركم الله نفسه أن يخوفكم الله نفسه أن يغضب عليكم إن واليتموهم، وإلى الله المصير أي المرجع سيجازيكم. قل إن تخفوا، يعني قل لهم إن تخفوا ما في صدوركم أي قلوبكم من موالاتهم، أو تبدوا يعني تظهروا يعلمه الله، ويعلم يعني وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيب من والاهم. ثم يقول تعالى: يوم تجد، يعني اذكر يوم تجد كل نفس ما عملته، بتفكير بجهاز الهاء التفكير، ما عملته اي من خير محضره، وما عملت يعني ما عملته من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. طيب اعرف وما عملت من سوء، اعرب ما هنا ايه؟ ما عملت من سوء، اعرب ما، نشوف حد ثاني يعرف، ما تقول يا رب يليق بك، اعرب كامل، مبتدأ، نعم، صحيح، يعني طبعا هذا بلا شك يؤثر في فهم الآية، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، مع أنه أما الذي عملته من سوء فإنها تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. نعم. فاذا وما عملت ما هنا مبتدا خبره تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. يعني غايه في نهايه البعد فلا يصل اليها. ويحذركم الله نفسه كرر او كرر للتاكيد والله رؤوف بالعباد. نعم. ونزل لما قالوا ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقربونا إليه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني الله عز وجل يحببكم. وطبعا هذا تفسير أيضا تأويل، هذا كلام السيوطي، يعني أنا يحببكم هذا تأويل مرفوض، أن يفسر يحب يحببكم الله بمعنى يحببكم، هذا من التأويل الغير مقبول. لكن منهج السلف في هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور، أي لمن اتبعني غفور له ما سلف منه قبل ذلك، إن اتبعتموني يغفر لكم ما قد سلف. رحيم أي به. قل أطيعوا الله والرسول، يعني قل لهم أطيعوا الله والرسول، يعني فيما يأمركم به من التوحيد. فإن تولوا أي أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين، فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، لأن المقصود به فإن الله لا يحبهم، فإن الله لا يحب الكافرين. لكن أبرز صفة الكافرين إيماء إلى أن سبب يعني بغض الله سبحانه وتعالى أو عدم محبتهم هو هذا الكفر وهذه الصفة. فيؤخذ من نعم قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إن تولوا يعني أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين. كان أيضا السياق يقتضي في غير القرآن قل أطيعوا الله ورسول فإن تولوا فإنه لا يحبهم، فإنه يعتمد على الله سبحانه وتعالى، لكن لم يقل فإنه، لأن العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره، العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره. أنشد في بويه يقول لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغط الموت ذا الغنى والفقيرا، فإن عظم الموت فكرر ذكره، لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغط الموت ذا الغنى والفقيرا. يؤخذ من هذه الآية أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه صلى الله عليه وسلم، فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر، إذ لو كان محبا له لأطاعه. ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة، ومنه قول الشاعر لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه، وقول ابن أبي ربيعة المخزومي يقول يتكلم عن يعني محبوبته، يقول ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشان لم أشرب، ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشان لم أشرب، يعني يتكلم عن هذا المحبوب أنه شأنه أنه أنها أو أنه يعني لو نهاني من حبه عن الماء قال لا تشرب وأنا عطشان وأعاني الظمأ الشديد لم أشرب، يعني إيه طاعة ومحبة لامتثال أمره. وقد أجاد من قال قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تدري، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يرد، يعني إذا كان هذا في مخلوق مخلوق ضعيف يحبه الإنسان فيطيع هذه الطاعة، فكيف بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول قالت وقد سألت عن حال عاشقها، يعني صديق له يعرف أحواله وأخباره قابلها فهي تسأل عن محبوبها كيف حاله، فأجابها بهذا الجواب قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تدري، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، لو كان حديثا يكاد يموت من شدة العطش حتى تزهق روحه وعطشا، وقلت وكنت أنت حاضرة وقلت له قف عن ورود الماء لم يرد، يموت عطشا يعني يقدم طاعتك التي فيها الموت على الحياة التي فيها يعني التي فيها هذا يعني معصية أمرها مع شرب الماء. أي نعم. فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد، فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من هذا الأيضا. قال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة أن يحب نفسه، وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا الزاد والبلغة. فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران في قوله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قوله تعالى: إن الله اصطفى، أي اختار، يعني اختار للنبوة، للنبوة، أو اصطفى للنبوة آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، بمعنى أنفسهما أو أنفسهما. ولا شك أنه لا يفهم من الآية أن هذا الاصطفاء لكل من يعني انحدر من ذرية هؤلاء الأنبياء عليهم السلام، وإنما المقصود الثناء على المؤمنين منهم والصالحين، وليس المقصود طبعا ولا يدخل في هذا الثناء من كفر بالله تبارك وتعالى من الذريتين، أي ذرية إبراهيم وآل عمران. إن الله اصطفى اختار بالنبوة آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم عشيرته وذوي قرباه، وهم إسماعيل وإسحاق والأنبياء من أولادهما. ولا شك أن من جملتهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدخل في الاصطفاء بطريق الأولى. وعدم التصريح به اختلف المفسرون في تعليله، لهذا لم يصرح الله تبارك وتعالى هنا بأفضلية محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنبياء المذكورين عليهم السلام. قالوا: للإذان بالغنى عنه، إذانا باستغناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يذكر في هذا السياق للشهرة، يعني لكمال شهرة أمره في الخلة، فإن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولشهرة مقامه الشريف يعني في حتى على لسان من سبق من الأنبياء، فإنه كما قال عليه السلام عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، والمقصود دعوته التي سبق الكلام عليها في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخر الآية. فلشدة شهرته بأنه أفضل خلق الله سبحانه وتعالى أجمعين، أو أفضل يعني بني آدم على الإطلاق، لم يحتج أو استغنى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يذكر هنا في هذا السياق، أو لم يذكر لأنه صلى الله عليه وسلم جاوز مرتبة الاصطفاء. هنا الآية تتحدث عن مرتبة الاصطفاء والاختيار، جاوز مرتبة الاصطفاء وعلى عليها وارتفع على جميع الأنبياء والمرسلين. فالرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام خلقوا للرحمة، خلقوا للرحمة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلق بنفسه رحمة، هو نفسه رحمة ولم يخلق للرحمة، وإنما هو نفسه رحمة، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما جاء في الأحاديث أو في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة، هو نفسه رحمة عليه الصلاة والسلام، رحمة مهداة يعني هدية من الله إلى الخلق، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى أمانا للخلق مؤمنهم وكافرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمان بعثته كانت أمانا لجميع البشرية حتى الكفار. كيف؟ لأنه ببعثته صلى الله عليه وسلم أو لما بعثه الله أمن الخلق العذاب إلى نفخة الصور، أمنت البشرية كلها من العذاب الذي يستقبل هذه البشرية، فلم يهلك الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بسنة عامة أو بعذاب عام يستقبلهم كما حصل الأمم الكافرة من قبلهم، وإنما يكون في بعض المواضع دون بعض دون العذاب الشامل الذي يعني يأتي على أمته بزعم أمة الدعوة كلها. فهو أمان، بعثته كانت أمانا للبشرية، فهذا أحد حيثيات كونه عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة هدية من الله سبحانه وتعالى إلى البشر صلى الله عليه وسلم. فإما أن نقول إنه داخل في آل إبراهيم، بل هو داخل في هذا الاصطفاء بطريق الأولوية، وإنما استغني عن ذكره لكمال شهرته بذلك وتميزه على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم على دين الصلاة والسلام، أو لأنه جاوز مرتبة الاصطفاء لما هو أعلى منها، فهو مرتبته أعلى من مجرد الاصطفاء المذكور هنا. وآل إبراهيم وآل عمران، اصطفى آل عمران لأنه جعل فيهم عيسى عليه السلام، لأن من آل عمران عليه السلام عيسى، وعمران هنا هو والد مريم، يعني والد مريم التي هي أم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. على العالمين، على العالمين يعني المقصود مع العالمين يعني عالمي زمانهم، على العالمين يعني في زمانهم. أما الذي حُبّل على العالمين بإطلاق فهو نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال هنا على العالمين أي بجعل الأنبياء من نسلهم، بجعل الأنبياء من نسل هؤلاء المذكورين. ويستدل بهذه الآية على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم في العالمين، أن العالم يشمل الأنبياء ويشمل أيضا الملائكة، فهذه الآية مما يحتج به لمذهب من فضل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة. ذرية بعضها من بعض، ذرية يعني نسلا، بعضها من بعض يعني هي ذرية مسلسلة في وراثة الاصطفاء، هذه الذرية مسلسلة في وراثة هذا الاصطفاء. ذرية بعضها من بعض، من بعض يعني بعضها من ولد بعض، من ولد بعض يعني من ولد بعض منه. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران، وكما تلاحظون في المصحف الشريف التاء هنا يعني تكتب تاء لا هاء، فالتاء هنا هذه أحد المواضع في القرآن الكريم التي ترد فيها التاء، تاء يعني عليها نقطان التاء المعروفة، واضح؟ وإن كان هنا في الشخص التفسير نفسه كتبها بالهاء امرأة عمران، لكن في ناحية كتابة المصحف هذه أحد المواضع التي تكتب فيها بالتاء. إذ قالت امرأة يعني أذكر، إذ قالت امرأة عمران واسمها حنة، لما أفنت واشتاقت للولد فدعت الله عز وجل وأحست بالحمل. ربي يعني يا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يقول تبارك وتعالى إذ قالت يعني أذكر، إذ قالت امرأة عمران كما ذكرنا وهي حنة لما أسنت كبر سنها واشتاقت الولد فدعت الله عز وجل وأحست بالحمل. يا ربي، ربي يعني يا ربي، إني نذرت أن أجعل يقول الزجاج كان على أولادهم فرضا أن يطيعوهم في نذرهم، كان هذا في شريعتهم، أن لو الأب نذر ابنه للتفرغ لإرادة الله سبحانه وتعالى كان على الولد أن يطيع أباه في ذلك، فكان الرجل ينذر في ولده أن يكون خادما في متعبدهم أي في مكان العبادة. وقال القاضي أبو يعلى والنذر في مثل ما نذرت صحيح في شريعتنا، هذا كلام القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله، والنذر في مثل ما نذرت صحيح في شريعتنا، فإنه إذا نذر الإنسان أن ينشئ ولده الصغير على عبادة الله وطاعته وأن يعلمه القرآن والفقه وعلوم الدين صح النذر. تصح مثل هذا النذر أيضا. ربي يعني يا ربي إني نذرت يعني أن أجعل لك ما في بطني محررا. نذرت أن أجعل لك ما في بطني محررا. وانظر إلى قولها ما في بطني. ولذلك قدر السيوطي هذه من دقته في التفسير قدر في الجملة السابقة إذ قالت امرأة عمران قال لما أفنت واشتاقت الولد فدعت الله وأحست بالحمل. قال أحست بالحمل من أين أتى بكلمة أحست بالحمل؟ لقولها فيما بعد مباشرة ما في بطني لأنها أحست بهذا الحمل. محررة محررة يعني عتيقا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس. محررة يعني هذا التعبير في غاية الدقة في الحديث. محررا يعني محررا من التعبيد للدنيا ليعبدك وحدك. يعني يتحرر من أن يعبد الدنيا أو يعبد للدنيا ويهلل في طلبها لكن يكون خالصا لعبادتك وحدك. يعني معنى قولها نذرت لك ما في بطني محضرا أي نذرته وقفا على طاعتك لا أشغله بشيء من أموري. فلم تطلب منه الاستئناس به لأن الإنسان يعني يطلب الولد والذرية من أجل أن يأنس بها ولا ما يطمع الناس من أولادهم. الناس يطمعون من وجود الذرية في طبعا الفطرة إشباع هذه الفطرة الاستئناس بالأولاد كذلك أيضا الاستنصار بهم والاستعانة بهم. فهي قالت إن حظ نفسي أنا تنازلت عنه من هذا الولد. ويقول العلماء وهكذا على كل أحد إذا طلب ولدا أن يطلبه للوجه الذي طلبت امرأة عمران وزكريا حيث قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ذرية طيبة أي صالحة. وما سأل إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين. وقال تعالى في دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هبة من الله سبحانه وتعالى. فهكذا الواجب أن يطلب الولد ما يطلبون من الاستئناس والاستنصار والاستعانة بأمر المعاش بهم. فالمرء إنما يريد ولده للأنس به والاستنصار والتسلي. فطلبت هذه المرأة الولد أنسا به وسكونا إليه كما يفعل الجميع. فلما من الله تعالى عليها به نظرت أن حظها من الأنس به متروك فيه وهو على خدمة الله تعالى موقوف. يعني وقفت هذا المولود على خدمة الله سبحانه وتعالى في المتعبد. وهذا نذر الأحرار من الأبرار كما قال القرطبي رحمه الله تعالى. وأرادت به محررا يعني من جهته يعني محررا من رزق الدنيا وأشغالها. هذه إشارة أن من لا يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى اشتغالا محضا فهو لا بد له من نوع من الاسترقاق لمطالب الدنيا ومآربها. ويجبر هذا ما حكاه القرطبي ايضا عن رجل من العباد قال لامه يا امه ذريني لله اتعبد له واتعلم العلم. ذريني لله اتعبد او اتعبد له واتعلم العلم. فقالت نعم. فسار حتى تبطر ثم عاد اليها فدق الباب فقالت من؟ فقال لها ابنك فلان. قالت قد تركناك لله ولا نعود فيك. قد تركناك لله ولا نعود فيك. طبعا هذه القصة يعني قد يكون فيها شيء من النظر يعني لكن على اي الاحوال هي من وجه من الوجوه تشبه القصة المذكورة. ومحررا كما ذكرنا مأخوذ من الحرية والحرية ضد العبودية. ومن هذا تحرير الكتاب يقال كتاب الفلاني حرره المصنف الفلاني. فالمقصود تحرير الكتاب تخليصه من الاضطراب والفساد. والمحرر هو الخالص لله عز وجل لا يشوبه شيء من امر الدنيا. يقال لكل ما خلق مما يعني يشوبه ويخالطه حر ومحرر بنفس المعنى. تكون الطين حر لان طين لا رمل فيه. يقولون حتى عبارة مشهورة عند الناس يقولون ذهب حر يعني لا يخالفه محاس ولا غيره. أي نعم. فقولنا هنا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. السميع يعني للدعاء، المقصود هنا السميع يعني المجيب، كما تقول في الصلاة سمع الله لمن حمده يعني أجاب الله سبحانه وتعالى. العليم يعني بالنيات. وهلك عمران، هلك معنى مات، ليس معنى كلمة هلك أنها يعني في سياق الذم كما تقول هلك الطاغوت الفلاني مثلا، وإنما المطلوب هلك أحيانا عبروا بها عن الموت كما قال تبارك وتعالى حاكيا على لسان المؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. كذلك قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات. ولذلك يشيع في مسائل الميراث تقول هلك هالك عن كذا وكذا، واضح؟ فكذلك هنا قوله فلما فهلك يعني عمران وهي حامل، وهي حامل بهذا المولود. فلما وضعتها، فلما وضعتها يعني ولدتها. ويعني قوله تعالى فتقبل مني، التقبل هو أخذ الشيء على وجه الرضا، هذا معنى التقبل، أخذ الشيء على وجه الرضا القبول. فلما وضعتها أي ولدتها جارية، جارية إلى ما يعود الضمير هنا وضعتها، طبعا الضمير يعود إلى مذكور من قبل، ما هو هذا المذكور؟ ها نجيب الآية الأولها رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها الضمير يعود إلى ما التي في قولها، في قولها ما في بطني، ما في بطني يعني ما في بطني، الأصل في أنه يكون مذكرا لكن أنث على المعنى، أنث على فلما وضعتها مع أنها تعود على ما في بطني لكن أنث مراعاة للمعنى، لأن ما في بطنها كان أنثى في علم الله، أو يكون على تأويل ما في بطني فلما وضعتها يعني النسمة، هذه النسمة أو هذه النفس، أو هذه النفس وهي مؤنث. فلما وضعتها أي ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان، قالت رب إني وضعتها أنثى، قالت يعني معتذرة، إما أنها يعني قالت ذلك على سبيل الاعتذار أو أنها تحسرت لأنها كانت أنثى إذ جهلت قدرها. ولو علمت أم مريم عليه السلام يعني قدر مريم لما تحسرت، واضح؟ لكن إن قلنا أنها تحسرت فيكون ذلك على أو اعتذرت لأنها جهلت قدر مريم عليها السلام. فلما وضعتها صارت أي معتذرة أو متحسرة إذ جهلت قدرها، رب يعني يا رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، يعني والله أعلم أي عالم بما وضعت، قراءات كثيرة هنا والله أعلم بما وضعت أو الله أعلم بما وضعت على خطاب من الملائكة، والله أعلم بما وضعت، هذه جملة اعتراض من كلامه تعالى وفي قراءة بضم التاء، والله أعلم بما وضعت، وضعت وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى أي ليس الذكر الذي خلقته كالأنثى التي وجدت، لأنه يقتض بالخدمة، الذكر يحرر ويقتض بالخدمة وهي لا تصلح لها لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه مما يمنع من أن تتفرغ لهذه العبادة. أيضا وإني سميتها مريم، ومريم في لغتهم أي العابدة، العابدة سمتها بذلك تفاؤلا ورجاء أن يكون فعلها مطابقا لاسمها مريم أي العابدة أو خادمة الرب سبحانه وتعالى. فتمثل ذلك. وهكذا ينبغي أيضا في اختيار الثاني أن يصنع الإنسان في من يسمي ابنه مثلا أو بنته باسمه أن يتفاءل بذلك على عسى أن يكون مثل هذا المسمى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فإني أعيذها بك وذريتها يعني أولادها ولم يكن لها من الذرية المسيح عليه السلام من الشيطان الرجيم. الرجيم بمعنى المرجوم يعني المطرود. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد. ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل طارقا إلا مريم وابنها. هذا رواه الشيطان وغيرهما. ما من مولود يولد هذا يعم كل مولود بما في ذلك الأنبياء والمرسلين وإلا لما كان لاختصاص مريم وعيسى عليه السلام بهذا الأمر معنى واضح. فهذا يعم جميع البشر. وليس معنى أن الشيطان يعني ينزل أو ينخف في خاطرة هذا المولود أنه يكون مسلطا عليه. لا يشترط ذلك لأن الأنبياء معصومون من ذلك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لكن هو عبارة عن إعلان بالعداوة منذ اللحظة الأولى. لا شك أن هذا الصراخ الذي يحصل من الطفل المولود حديثا له سببان. سبب مادي يمكن التوصل إليه بالخبرات البشرية والعلم البشري فلذلك ترك الله سبحانه وتعالى للأطباء والمتخصصين في هذا المجال برقي علم يكتشفون هذه الأسباب وفوائد الصراخ بالنسبة للمولود وغير ذلك. فهذا ترك لهؤلاء. أما السبب الآخر والسبب الغيبي الذي لا يمكن أن يدرك بالحواس ولا بتجارب ولا بعلوم مادية تترقى من وقت الآخر فهو سبب غيبي لا نراه ولذلك أخبرنا عنه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولده فيستهل صارخا كما جاء في بعض الروايات يصرخ. لماذا يصرخ؟ السبب الذي لا نستطيع ان نعرفه الا من طريق الوحي وهذا الذي ذكره لشرفه عليه الصلاه والسلام واستحاله الوصول اليه الا من طريق الوحي وهو ان الشيطان يعلن له العداوه منذ اللحظه الاولى فينشط ويطعن في خاطرته او في جنبه فيستهل صارخا الا ابن مريم وامه استجابه لدعوه امرأة عمران حينما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذا الحديث يدل على إجابة هذه الدعوة. أيضا فتقبلها ربها أي قبل مريم من أمها كما ذكرنا من قبل. القبول هو أخذ الشيء على وجه الرضا. فتقبلها ربها بقبول حسن يعني أنها كانت صلحت لأن تكون فعلا محررة وأن تفي امرأة عمران بنذرها. فتقبلها ربها بقبول حسن يعني إما أنها كما جاء في بعض التفاسير لفتها في خرقة وأرسلتها إلى المسجد وإما أنها يعني ربتها حتى كبرت وصلحت لخدمة المسجد فأرسلتها إلى هناك. لكن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لم يفته ان ينوه على شيء مهم جدا. قال حتى لو كانت يعني كانت تصلح في شريعته بان تالي خدمة المسجد فيقول لعل الحجاب لم يكن عندهم كما كان في صدر الاسلام. يعني معنى ذلك ان الامر كان في صدر الاسلام في نوع من ما كانت شرع الفصل الكامل بين الرجال والنساء في بداية الاسلام وفي صدر الاسلام واستدل بالحديث المتفق عليه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت المرأة والحديث معروف. فمعنى ذلك أنها كانت في بداية الإسلام في صدر الإسلام. كذلك كانت هذه المرأة أو كانت المرأة تصلح أو الأنثى تصلح في يحتمل يعني في شريعتهم لمثل هذا ولم يكن الحجاب بنفس الصورة في الإسلام موجودا عندهم، فلأجل ذلك كانت في المسجد. والله أعلم. أيضا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. حقيقة أن المفروض أن نفرغ اليوم من الربع كله، هناك بعض القضايا نريد أن نتوقف عندها قليلا لكن سنوقعها إن بقي وقت إن شاء الله نتكلم في نهاية الدرس بإذن الله. فأقول هذه القضايا. قوله تعالى هنا وليس الذكر كالأنثى، الله سبحانه وتعالى يخبرنا بهذه السالبة. ما هي السالبة؟ ليس الذكر كالأنثى. والكفر والملحدون الآن يقولون بل الذكر كالأنثى موجبة، فلا شك بعد قول الله سبحانه وتعالى في صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة. فنتكلم انت اكثر على مسألة المساواة بين الذكر والأنثى. إن وجدنا وقت إن شاء الله. فتقبلها ربها أي قبل مريم من أمها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، يعني أنشأها بخلق حسن. بعض التفسير أنها من حيث معدل النمو يعني فكان معدلا حسنا سريعا، فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام. وأتت بها أمها نعم هذه قصة أخرى. هذا التفسير أنشأ وتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هنا فسر الصيوط يعني بالخلق نفسه، كانت تنبت بمعدل سريع يعني تنبت أو تنمو في اليوم بنفس معدل نمو الفصل العادي في السنة. وهناك تفاسير أخرى لهذا، وأنبتها نباتا حسنا أي بجعل ذريتها من كبار الأنبياء. طبعا هذا التفسير الأول يحتاج إلى دليل مرفوع، لكن أنبتها نباتا حسنا يعني بجعل ذريتها وهو المسيح عليه السلام من أولي العزم من الرسل من كبار الأنبياء. وقال الزمخشري التربية الحسنة هي العائلة عليها بما يصلحها في جميع أحوالها كالصلاح والسداد والعفة والطاعة. وأنبتها نباتا حسنا. وأتت بها أمها الأحبار فدنتا بيت المقدس فقالت دونكم هذه النذيرة، يعني هذه المنذورة خذوها. فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وسيدهم عمران. فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي. طبعا عمران كانت توفي وهي يعني حامل، فزكريا كان قال أنا أحق بها لأن خالتها عندي، كان متزوجا من خالتها. فقالوا لا حتى نقتدى. هذا هو الأقرب أنهم تنافسوا أيهم يدخل مريم، يعني تنافسا فيه في الخير لأنهم جميعا كانوا يحبون ذلك ويتنافسون عليه، لا كما يعني زعم بعضهم أنهم أصابهم فقر وتنازعوا في من يتحمل نفقتها كأنهم كانوا متضررين من ذلك. وضحت أنهم كانوا متضررين فحتما للنزاع اقترعوا هذا بعيد. والله تعالى على السياق. والأقرب أنهم تنافسوا من شدة حرصهم على ذلك، كل يريد أن يكفلها هو، فيعني تنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وسيدهم عمران. فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي. فقالوا لا حتى يقتدى. فانطلقوا وهم 29 إلى نهر الأردن وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها، ومن غرق قلمه أو ذهب مع الماء مع الجرية فلا حق له فيها. فثبت قلم زكريا فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد. الغرفة هي المكان العالي المرتفع. وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها، فيجد عندها فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، كما قال تعالى وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هذا جزء حال يعني أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا، حيث كان له مثل هذه الكرامة من أحد الصحابة كان مأثورا عند الكفار فكان يعني يولد عنده العنب أو فاكهة بنفس المعنى والله أعلم. وكفلها زكريا أي ضمها إليه. أصل كلمة زكريا هي تذكار الرب، تذكار الرب يعني تذكر الرب سبحانه وتعالى، وكفلها زكريا، وتقرأ زكريا أو زكريا أو زكريا، يعني إما ممدودا بهمزة ومقصورة، إما زكريا أو زكريا. والفاعل الله سبحانه وتعالى، وكفلها زكريا، يبايعها رب زكريا مفعول ها صحيح صحيح، وكفلها زكريا مفعول ثاني صحيح، فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب هو الغرفة، الغرفة وهي أشرف المجالس، أو بتعبير آخر وهو أشرف المجالس، لأن المحراب هو الغرفة والموضع العالي، والمحراب هو سيد المجالس ومقدمها وأشرفها، سمي محراب المسجد بهذا الاسم لانفراد الإمام فيه وبعده عن القوم، يقال فلان فلان حرب لفلان، يعني إذا كان بينهما مباغضة ومباعدة، إذا كان بينهما مباغضة ومباعدة خصام يعني ومعض، فيعبرون عن ذلك بإيه؟ بكلمة حرب، لأن في معنى البعد واضح، فسمي المحراب محرابا لانفراد الإمام فيه وبعده عن الناس. وقيل بل المحراب يعني مأخوذ من المحاربة، لأن المصلي يحارب الشيطان ويحارب نفسه بإحضار قلبه. وعلى أي أحوال المحراب المقصود به هنا أشرف الأماكن وأقرب موضع من المسجد، وأشرف المسجد هو مقام الإمام. كلما دخل عليها زكريا المحراب، كنا نود أيضا الوقوف هنا عند كلمة المحراب، لأن المحراب إما المسجد أو قبلة المسجد مكان الأذان، ونرجو أن نجد فرصة للكلام على حكم المحراب في الإسلام إن شاء الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب، هذه كلما صفة عموم تعم الوقت كله، الغرفة وهي أثر في المجالس، ولنا عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، مع أنها كانت صغيرة، مع أنها كانت صغيرة لكنها أجابت هذه الإجابة التي يعني تفصح عن يقينها وإيمانها، هو من عند الله يعني يأتيني به من الجنة، هو من عند الله. ثم ذكرت التعليل، التعليل لماذا هو من عند الله؟ لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب هو التضييق والتقصير، الحساب يطلق على التضييق والتقصير، فهنا قالت إن الله يرزق من يشاء، طبعا هذه كرامة لمريم عليه السلام، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني رزقا واسعا بلا تبعة، أو بغير حساب يعني بغير تقدير لكثرته، أو بغير استحقاق تفضلا منه تبارك وتعالى، بغير حساب، بغير استحقاق مني، لكنه محض فضل ومنة من الله عز وجل. فطبعا زكريا عليه السلام رأى هذه الآية أو هذه العلامة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعاينها، فحينئذ لما يعني رآها قد أوتيت ورزقت، أو رزق الله سبحانه وتعالى شيئا في غير حينه وفي غير أوانه، وهو يتوق إلى الولد، فيعني لما عاين هذه الكرامة لمريم عليه السلام أمل وطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، فلما سمع تقول له ذلك هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، طمعه أيضا في أن يحقق الله سبحانه وتعالى ما يرجو إليه، أي لما رأى زكريا ذلك، يعني لما رأى أن الله سبحانه وتعالى رزقها الفاكهة في غير حينها، وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر ولو كان في غير حينه، وكان أهل بيته انقرضوا، هنالك دعا زكريا ربه، يعني لما دخل المحراب للصلاة جوف الليل، قال رب هب لي من لدنك أي من عندك ذرية طيبة يعني ولدا صالحا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة أي ولدا صالحا. وأيضا نود أن نقف وقفة عند قوله هب لي، يعني أن الذرية هذه هبة من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله عز وجل لا ينبغي أبدا السعي في يعني إنقاصها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم زدنا ولا تنقصنا، والملحدون اليوم يقولون اللهم انقصنا ولا تزدنا، السفهاء العقول والأحلام حالهم هو طريقتهم في التعامل مع ما يسمونه الانفجار التكاري حتى يعني يغطوا ويكثروا خيبتهم وفشلهم وتآمرهم على شعوبهم بأن الانفجار التكاري كأن الناس تخلق أفواه فقط تأكل ولا تخلق معها أيادي تعمل وتكتسب. واضح كما قال الشاعر عمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق، هي عقول من الضيقة. أي نعم. فيعني حالهم كحال شخص يعني عنده ثوب، هذا الثوب قصير قصر عليه جدا، فيريد أن يحل مشكلة بالثوب قصير فيقص يعني البتر ويقص ساقيه إلى حتى يناسب طول الثوب، هل يقص الساقين يبتر من جسده ومن لحمه وعظمه أما أنه يسعى في إطالة هذا الثوب، يعني مصر بلد الخير والفضل العظيم الله سبحانه وتعالى بلدة طيبة ورب غفور بكل ما فيها من الخير، يعني ما يستثمر من أرض مصر ولا يستغل إلا يعني نسبة قد لا تصل إلى 5% من مساحة الجمهورية كلها، ثم نشكو بعد ذلك ضيق الرزق إنما هو ضيق العقول أو التآمر على المسلمين. قال رب هب لي من لدنك يعني من عندك ذرية طيبة هبة من الله سبحانه وتعالى ولدا صالحا إنك سميع، سميع بمعنى سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قيل الملائكة ملائكة على ظاهرها أو المقصود بها ملك واحد وهو جبريل عليه السلام، وهو قائم يصلي في المحراب أي المسجد أو مكان العبادة. أن الله يعني بأن الله، وفي قراءة بالكسر بتقدير القول إن الله، يعني قالت الملائكة أو قال جبريل إن الله، أي إن الله يبشرك، إما يبشرك أو يبشرك، يبشرك البشر هي ظهر الجن، فالمقصود هنا أن الله يبشرك بيحيى، بيحيى أصلها في لغتهم يوحنا، يحيى أصلها يوحنا ومعناها في لغتهم نعمة الرب، نعمة الرب بيحيى مصدقا بكلمة من الله أي بكلمة كائنة من الله، بكلمة من الله يعني بكلمة كائنة من الله سبحانه وتعالى، يعني بنبي خلق بكلمة كن، لأن هناك آية أخرى فصلت ما هي هذه الكلمة، كلمة كن إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون من غير أب، من غير وجود سبب الأب، بكلمة من الله أي بعيسى مصدقا بعيسى أنه روح الله أي أمره وكلمته، لكن روح المسيح كباقي أرواح المخلوقات، يعني قوله تعالى وروح منه معاذ الله ليس المقصود هنا البعضية أو الجزئية والعياذ بالله، ليس لا يمكن أبدا يكون هذا مقصودا أن المسيح يعني جزء من الله سبحانه وتعالى معاذ الله، هذا كفر بلا شك، لكن المقصود منه هنا من الإيه الابتدائية، يعني ابتدع خلقه منه. أي نعم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قال ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله، لا لكن ابتدأ خلقه من الله، منه بدأ خلقها من الله، واضح كذلك هنا روح من الله يعني ابتدأ بكلمة من الله يكون فيكون. أما نفخ فيه من روحه فكل مخلوق ينفخ الله فيه من روحه، وهذه الروح مخلوقة بلا شك، يعني من الروح التي خلقها الله، كما تقول بيت الله، ناقة الله، ناقة الله هذه بإضافة إيه؟ تشريف، إضافة للتشريف، فروح الله يعني الروح التي خلقها الله، واضح؟ يقول تعالى ثم سواه، هذا في كل إنسان، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم سواه ونفق فيه من روحه، فإذا هذه الروح ليست مختصة بالمسيح، لكن كل بني آدم ينفخ فيه من روح الله، بمعنى من الروح التي خلقها الله فيه. اما ان يظن انها يعني طبيعيه ولا يجب او انها جزء من الله هذا كفر بلا شك. فروح المسيح كباقي ارواح المخلوقين. وسمي كلمه لانه خلق بكلمه كن بيحيى، ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا يعني متبوعا، يعني يسود قومه ويفوقهم، يسود قومه ويفوقهم، وسيدا وحصورا، وحصورا اي ممنوعا من النساء، ممنوعا من النساء، هذا لابد ان يفهم، يعني ممنوعا من النساء من غير علة، يعني لا يرغب فيهن لشغله بالطاعة، اشتغاله بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، وسيدا وحصورا يعني محبوسا عن النساء من غير علة فيه، لأن باشتغاله بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، فإنما يمتنع من ذلك عفة وزهدا واجتهادا في الطاعة، لأن طبعا هذا بلا شك وارد في سياق الثناء على يحيى عليه السلام، فالثناء يكون بالأمر المكتسب لا بالأمر الجبلي، يعني على يعني يذكر ذلك قول بعض المفسرين إنه كان علميا لا يأتي نساء، فطبعا هذا بعيد، لماذا؟ لأن هذا لا مدخل فيه، واضح؟ إنما يمدح بالأمر الكسبي الذي فيه اكتساب، فمعنى ذلك أنه كان يعني يحصر هو نفسه عن الشهوات ويملك زمامها تعففا وزهدا واجتهادا في طاعة الله تبارك وتعالى، فلا يرغب فيهن لشغله بالطاعة لا عن آفة، فالمدح انما يكون على الامر المكتسب لا الجبلي. وحصورا كما صيغة حصور، حصور فاعول بمعنى كذلك حصور يعني حاصر، يعني انه يحصر نفسه عن الشهوات، ونقول ان هذا لعله كان في شرعهم، لعل هذا كان في شرعهم، اما شرعنا فقطعا بخلاف ذلك، في شرعنا لا يمدح الانسان بالزهد في هذا الامر، لا يتمدح فيه، بل بالعكس حرض نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا، ونهى عن التبتل، وكما نهى عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه، وكما نهى ابا هريره عن الاختطاء، وكما قال في هذا الذي اراد ان يتعبد عن طريق ترك اتيان النساء، قال في الحديث المشهور حديث الرهط الثلاثه وانكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني كأنه يتبرأ منه، فأما ديننا وشرعنا فبخلاف ذلك، شرعنا ليس فيه تمدح بهذا الأمر بترك يعني أمر النساء، وإنما فيه حث وتحريض، أما الرهبانية فهي الجهاد في سبيل الله، الرهبانية في هذه الأمة هي الجهاد، وقال عليه السلام تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، واضح؟ فلا بد من التأكيد على أن شرعنا بخلاف هذا، هذا مدح، هذا كان في شريعتهم هم، يمدح من فعل ذلك، أما شرعنا فليس فيه ذلك، بل على العكس، فإن شرعنا يحرر على النكاح. بل كما تعلمون في حديث عياض بن حمار المشهور في صحيح مسلم، قال عليه السلام واهل النار خمسه، ذكر من اهل النار الضعيف الذي لا زبر اي لا عقل له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون اهلا ولا مالا، الذين لا يبغون اهلا ولا مالا، واضح لا يطمح في ان يتزوج ويكون له اهل او يجتهد في توسيع رزقه، واضح، فهذا مذموم، لا يبغون اهلا ولا ما هذا من دناءة الهمة وخفتها. يقول كيف ليه المسؤولية ونجيب لنفسنا الهم والمسؤولية وكذا وكذا. فاذا انضم الى قوله يعني لا ابغي اهلا حتى لا تحمل المسؤولية، اذا انضم اليها بقى ما يدعو عليه المؤتمر الفواحش هذا، يعني يعلم ما تصير ايه يعني امر هذه الامة. اي نعم. ونبيا من الصالحين، من الصالحين يعني ناشئا منهم، ناشئا من الصالحين لأنه من أصلابهم، لأنه من ذرية قوم صالحين من أصلابهم، أو كائنا من جملتهم. والصالح هو الذي يؤدي لله ما افترض عليه ويؤدي إلى الناس حقوقهم، هذا حد الرجل الصالح. ونبيا من الصالحين، يقول روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم عليه السلام. قال أي زكريا عليه السلام، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال بعض المفسرين لما تحقق البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، لما تأكد من وجود البشارة يعني ونادته الملائكة وقالوا يصلي في المحراب، قال يعني حينئذ تعذر من جديد، تعذر كيف يكون له ولد. قال ربي أن يعني كيف أو من أين أن يكون لي غلام يعني ولد. وطبعا قولهم للطفل غلام على معنى التفاؤل، غلام على معنى التفاؤل، يعني سيصير غلاما يكبر ويصير غلاما، التفاؤل بأنه سيكبر واضح لا يموت طفلا. وقولهم للكهل غلام بمعنى الذي كان من قبله غلاما، واضح. هنا اطلق على الطفل غلاما تفاؤلا بمعنى انه سيصير غلاما. قال رب ان اي كيف او من اين يكون لي غلام اي ولد وقد بلغني الكبر، يعني بلغت الكبر وبلغني الكبر، كل ما بلغك فقد بلغته. رب ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، يعني قال بعض المفسرين ليس المقصود من هنا يعني استبعاد هذا الامر، وانما كانه يريد ان يستفهم عن من اي طريق يكون للولد، هل تعود امرأتي يعني شابة واضح انها كانت عاقرا، هل تعود امرأتي يعني يظن عنها وصف العقل، يعني كأنه قال ربي أن يكون لي يعني يستفهم وليس يستبعد، وإنما يستفهم من أي وجه يكون لي الولد، أيكون بإزالة العقل عن زوجتي ورد شبابي أم يأتي ونحن على هذه الحال قد بلغنا الكبر آتيا او من الكبر الاتية، فكان ذلك على سبيل الاستعلام لا على وجه الشك. او رب ان يكون لي غلام يعني يكون على وجه التواضع، يعني بمعنى باي منزلة استوجب انا هذا، انا يعني لست مستحقا لهذه الكرامة او لهذا لاجابة هذا الدعاء، فباي وجه يعني استوجب حصول هذا، واضح؟ نعم. قال رب ان كيف او من اين يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، اي بلغت نهاية السن 120 سنة وامرأتي عاقر، عاقر يعني معقورة، بلغت 98 سنة. قال كذلك يعني قال الامر كذلك، قال كذلك يعني الامر كذلك على يعني كذلك من خلق الله غلاما منكما، يعني قال كذلك يعني سيولد لك هذا الولد على ما ذكرت من حالك وحال زوجتك وانتما يعني كبيران في السن. كذلك قال كذلك، واضح؟ قال كذلك يعني لن يزول يعني لن يرد لن ترد شابا او امرأتك، ولكن كذلك على ما انتما عليه سيرزقكما الله سبحانه وتعالى هذا الغلام. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اي لا يعجزه عنه شيء ولا يحتاج الى سبب، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها، لإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى ألهمه الله أن يسأل هذا السؤال، رب أنى يكون لي غلام، كي يأتي المقصود أن يأتي هذا الجواب، إظهارا لقدرة الله عز وجل. قال كذلك الله يخلق ما يشاء أو يفعل. انتبهوا هنا في قصة زكريا قال يفعل، أما في قصة المسيح فقال كذلك الله يخلق، وسنوضح الفرق إن شاء الله. فهذا يساعدنا في الحفظ كي لا تختلط في الموضعين. قال كذلك الله يفعل ما يشاء أي لا يعجزه عنه شيء ولا يحتاج إلى سبب، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها. ولما ساقت نفسه إلى سرعة المبشر به، اشتاقت نفسه إلى سرعة المبشر به، قال رب اجعل لي آية، رب اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأتي، رب اجعل لي آية يعني علامة، علامة على إيه؟ على أنها قد حملت، يعني والمقصود آية يعني علامة أعرف بها حصول الحمل. لماذا سأل الآية؟ لأن شأن الحمل لا يتحقق بأوله، يعني بداية وقوع الحمل أمر يكون خفيا، وأعراض الحمل تأخر حتى تظهر ويتأكد من وجود هذا الحمل، واضح؟ فلأنه لا يتحقق من أوله لكون العلوق أمرا خفيا لا يوقف عليه، فأراد أن يعلمه الله به من أوله، أراد أن الله تعالى يجعل له آية ظاهرة يعلم بها حصول أو الحمل من بدايته فورا، من بدايته من أوله. لماذا؟ كي يتلقى تلك النعمة بالشكر من أولها، كي يعني يستصحب الشكر من بداية حصول هذه النعمة ولا يؤخره إلى أن يظهر ظهورا معتادا. فلذلك قال رب اجعلني آية أي علامة على حصول هذا الحمل من أوله كي أقوم بشكرها من هذه النعمة من أولها. قال آيتك عليه ألا تكلم الناس أي تمنع من كلامهم، بخلاف ذكر الله تبارك وتعالى فلا تمنع عنه ثلاثة أيام يعني بلياليها، جمعا بينه وبين قوله تعالى ثلاثة ليال سوية، إلا رمزا يعني إشارة، والإشارة تكون باليد أو بالرأس، باليد أو بالرأس، إلا رمزا يعني تتكلم مع الناس بالإشارة. ولذلك بوّر هناك باب في البخاري وقوع الطلاق بالإشارة، يفيد وقوع الطلاق بالإشارة عند بالنسبة للأخرس يعني الذي لا يتكلم. واذكر ربك كثيرا وسبح أي صلي بالعشي والإبكار، وهي أواخر النهار وأوائله. نعم. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، كما قلنا إشارة. وطبعا الامتناع هنا يعني هو يحال بينه وبين الكلام، يعني يعجز، يعني ليس من آفة فيه يخاف عن الكلام. هذه آية من آيات الله سبحانه، إنه إذا أراد أن يتكلم كلاما عاديا لا يستطيع أبدا الكلام، إذا أراد أن يذكر الله أطلق الله لسانه فقط للذكر يتكلم به، يجي لسانه ينطق بالذكر، أما أي كلام آخر أجنبي فلا يستطيع أن يتكلم، يمسك عن الكلام بأي كلام يخالف ذكر الله تبارك وتعالى، لكن يتعامل مع الناس بالرمز وبالإشارة بالشفتين أو باليد أو بالرأس وغير ذلك، لكن بالكلام لا يستطيع لمدة ثلاثة أيام يعتقل لسانه عن النطق. يقول محمد ابن كعب رحمه الله تعالى لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، لأنه منعه من الكلام وأمره بالذكر، منعه من الكلام وأمره في نفس الوقت بذكر الله تبارك وتعالى. واذكر ربك كثيرا وسبح أي صلي، يعني التسبيح يطلق على الصلاة أحيانا، بالعشي والإبكار أي أواخر النهار وأوائله.